الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 99 بعد 100 الأولى في غرة شهر صفر لعام 43,400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 010-677-42-051 010-677-42-051. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وما وجه إدخال شهر صفر في هذا الحديث؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ففي هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هذه 6 أشياء. والمراد بصفر في هذا الحديث من أهل العلم من قال بأنه التشاؤم بشهر صفر، وقد كانوا يتشاؤمون به فلا يقع في ذلك زواج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم به، وقد نهى الإسلام عن التشاؤم بأزمان وبأماكن وبأشخاص وبأصوات، فإن كل ذلك من أعمال الجاهلية، فإن الزمن لا دخل له في خير أو شر، ولا يأتي الزمن نفسه بخير أو شر، ولا يأتي المكان نفسه بخير أو شر، ولا يأتي طير بخير أو شر. أما أن يتشاءم الإنسان من زمان ما كشهر صفر أو في يوم الجمعة ويقول فيه ساعة نحس أو في يوم الأربعاء أو غير ذلك من هذه الأزمان التي يتشاءم الناس منها، فهذا من أمر الجاهلية وهذا لا يجوز شرعا. كذلك أن يتشاءم الإنسان من مكان ما فيقول من أتى هذا المكان حصل له كيت وكيت، فهذا أيضا من أمر الجاهلية، أو أنه إذا رأى شخصا معينا قال سيحصل لي مصاب ما أو غير ذلك، فقد نهى الإسلام عن التشاؤم والتطير. والمعنى الثاني ذكره العلماء أن هذا أي صفر إنما هو داء يكون في البطن، فسواء كان الناس يعتقدون هذا وأنه يؤثر بنفسه أو كان يعتقد الناس التشاؤم بصفر، فكل ذلك من أمر الجاهلية، والذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بتقديره عز وجل، الخير والشر والسعادة والشقاوة والفرح والسرور والحزن كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يتشاءم. هذا ما يتعلق بهذا الشهر. كذلك أيضا من الأمور التي كان العرب يخالفون فيها في صفر، كانوا يعتبرونه محل للتقديم والتأخير، فلذلك وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم، وهي 3 متواليات: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وهو الشهر الرابع المنفصل عن هذه 3. فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 متواليات كان القتال محرما فيها، فلما كانت العرب تشتهي أن تقاتل في المحرم كانوا يؤجلون ذلك إلى صفر، وهو النسيء الذي ذكر الله سبحانه في كتابه إنما نسيء زيادة في الكفر، فكانوا يتلاعبون بذلك يقدمون ويؤخرون. وكل ذلك أيضا مما تقع به المخالفة. فالمخالفة المتعلقة بصفر تارة كانت بالتشاؤم منه، وتارة كانت بالتقديم والتأخير بينه وبين المحرم فيما يتعلق بالقتال في الأشهر الحرم. وعلى كل حال الزمان لا يأتي بخير ولا بشر، وينبغي على المسلم أن يرتبط بربه وأن يتوكل عليه وأن يعتمد عليه وأن يسأله الخير، فالخير بيديه والشر ليس إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمضان، يقول: ما الفرق بين المحرمات المؤقتة كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها، وبين المحرمات الطارئة كالمزوجة والمعتدة والمحرمة؟
الحمد لله رب العالمين. المحرمات المؤقتة أي المحرم إلى أمد، فهذا إنما ينعقد بسبب ما، كأن يتزوج الرجل امرأة ولها أخت، فهل له أن يتزوجها أي يتزوج أختها؟ الجواب لا، فتكون هذه المرأة محرمة عليه طالما أن عنده أختها، فإذا طلق أختها وخرجت من عدتها جاز له أن يتزوج بأختها، كذلك بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا يسمى بالتحريم إلى أمد، بالتحريم إلى أمد. أما النهي عن نكاح المعتدة أو النهي عن نكاح المحرمة، فهذه ليست امرأتها أصلا، هذه ليست امرأتها، وإنما وجد سبب يمنع من النكاح، فهذه المرأة المعتدة تكون في ذمة زوج آخر، إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، طلقة أولى أو ثانية، فلا يحل لأحد أن يعقد عليها بل ولا أن يخطبها، سواء كان تصريحا أو كان تلميحا، طالما أنها معتدة من طلقة أولى أو ثانية. أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن فإنه يجوز التلميح وليس التصريح. فإذا المحرمات إلى أمد تكون زوجة عنده، لا يضيف إليها زوجة أخرى إلا إذا طلق التي معه، أما الثانية فهي ليست زوجة له أصلا، وإنما يوجد سبب، إذا زال هذا السبب حل له أن يتزوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من نزه قرار من الأخ علي، يقول: ما حكم التربح من البرامج الشبكية كبرنامج التيك توك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا البرنامج لا محظور فيه شرعا من ذلك الإعلانات المحرمة، من ذلك الإعلانات لشركات أنشطتها محرمة، من ذلك الإعلانات بالصور المحرمة، إذا كان كذلك فلا بأس، لا بأس. أما أن تتربح مما فيها هذه المحاذير فلا يجوز أبدا، وأنا أنصح الناس ألا يتكسبوا من هذا إذا كانت في الإعلانات المحرمة التي تهجم على هذه البرامج باختيارك أو بغير اختيارك، فابتعد عن هذا الكسب، فإن فيه المناظر المحرمة والمناظر الخليعة، وهذا مقصود من ذلك، مقصود أن تنتشر هذه الصور وأن تؤثر على المسلمين رجالا ونساء، فابتعد عن هذا الكسب. لكن لو خلت من هذه المحرمات كلها فلا حرج إذا كان نشاطها مباحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل عليكم، هذا سؤال آخر ورد من نزه قرار من الأخ علي، يقول: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان البنك مالكا للسيارة قد امتلكها وحازها فلا بأس ولا حرج أن تشتري منه، إذا كان قد ملكها ملكا تاما ونقلها. أما إذا باعها لك قبل أن يمتلكها أو قبل أن ينقلها فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا تملك، فصورتان منهي عنهما في الإسلام، أن تبيع ما ليس عندك أو أن تبيع ما لا تملك، ولو كنت ولو أن تبيع ما ليس عندك ولو كنت مالك له، أو أن تبيع ما لا تملك. فإذا ملكت الشيء وليس عندك ولم تنقله فلا يجوز بيعه، لأنك قد تعجز عن استلامه، فلا يجوز لك هذا ولا ذاك. وإذا كان البنك يمتلك السلعة وينقلها جاز أن يبيعها لك بالتقسيط. أما إذا كان يغطيك فقط بالمال ثم يأخذ منك زيادة على ذلك فهذا قرض جر نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من نزة قرار من الأخ علي، يقول: ما حكم الصور التي على الفرش والسجاد؟
الحمد لله رب العالمين، الصور التي على الفرش والسجادات والملاءات والملاءات وغير ذلك والألحفة والبطانيات، هذه عند العلماء تسمى بالصور الممتهنة، بالصور الممتهنة. وقد اختلف أهل العلم في الصورة الممتهنة بعد اتفاقهم على تحريم الصور إذا كانت منصوبة أو معلقة، ولا فرق أن تكون تمثالا أو أن تكون في ستر، للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في الصحيحين لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن ستر قد أحضرته وفيه صور ولم يكن تمثالا، فالنهي عام. وهناك خلاف شاذ في هذا لا يلتفت إليه، فالأدلة قاطعة في تحريم الصور سواء كانت على صورة تمثال أو كانت في ستر أو في جدار أو غير ذلك. لكنهم اختلفوا في هذه الصورة، وهي إذا كانت الصورة ممتهنة هل تكون جائزة أو هي محرمة؟ فمن أهل العلم وهم الجماهير من يقول بأنها تكون جائزة طالما أنها تمتهن، واستدل على ذلك بأدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: فجعلته وسادتين للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من منع من ذلك، وأيضا استدل بحديث لعائشة رضي الله عنها قد جاء في الصحيحين أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قال: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها لا لأعلقها، اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، وهذه الممتهنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فدل هذا على أن الصور إن كانت ممتهنة مما طوطة ومما تكون وسادة فإنها تكون محرمة كذلك. قال الخطبي رحمه الله تعالى في أعلام الحديث فيه بيان أن الصور أينما وجدت في سقف بيت أو وجه جدار أو فراش أو فراش أو بساط كان لها شخص ماثل أو لم يكن فهي محرمة، فهي محرمة، وبالتالي تكون الصور محرمة سواء كانت معلقة أو كانت وسادة. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي لما قدم مسافر وقد سترت بقرام لي على سهوة فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، فليس يعني هذا أنها جعلت الوسادة أو الوسادتين مع بقاء الصورة، لا سيما والرواية فيها لفظة هتكه، فلما رآه رسوله هتكه بعد ذلك فجعلناه وسادة أو وسادتين، فيكون هذا الهتك فيه عدم إبقاء الصورة على ما هي عليه، وهذا أفضل الجمع بين الحديثين. وإن كان هذا هو قول الجمهور، لكن الدليل على أنه لا يستثنى من ذلك شيء كما قال الخطابي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نسيب ألف، يقول: ما حكم دعاء المرء ربه تعالى أن يرزقه مبلغا ما على وجه التحديد إذا كانت نيته مساعدة المسلمين وطلبة العلم؟
الحمد لله رب العالمين. لو واحد دعا ربه وقال: اللهم ارزقني 100,000 أو الله ارزقني 200,000، هذا جائز، لكن سأل الله عز وجل من فضله الواسع أن يغنيك بالمال الحلال، لماذا تحدد؟ وأنا أعلم أنك لو رزقت 200,000 لقلت: لو دعوت 200 مليون كان هذا أفضل. فابن آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. فعلى كل إذا سأل الإنسان خيرا فلا يحدد وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى المال المبارك والمال الصالح والمال الطيب الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم فتح محل ملابس للنساء وما هي الضوابط الشرعية في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، فتح محل ملابس النساء في حد ذاته لا إشكال فيه. من أين إذن تشتري النساء؟ لابد أن يكون هناك محلات للنساء وبيع ملابس النساء، لكن بالضوابط الشرعية التي خلاصتها ألا يبيع ثيابا محرما، يعني ألا يبيع ثيابا تستعمله المرأة في الخروج من بيتها وهو محرم وزينة، فهذا لا يجوز. أما أن يبيع عباءات إذا خرجت المرأة فيها كان حجاب وحجابا شرعيا، أو يبيع ملابس داخلية لا تلبس إلا في البيت، فهذا جائز ولا حرج فيه. كذلك لا ينبغي أن يبيع لباس الكافرات، يعني فيه مشابهة بالكافرات أو الفاسقات العاهرات كذلك، فهذا لا يجوز. أما إذا خلى من هذه المحاذير فلا بأس بالتجارة فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ من الأخ أبي مالك عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في استقباله.
نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله شيخ هشام، كيف حالك؟
الله يحييك.
عندي سؤال لو تكرم.
تفضل، بارك الله فيك.
حياك الله. لي قريبة لي متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات.
نعم.
تعيش مع زوجها في بداية الزواج، يعني الحمد لله كانت تعيدة.
نعم.
لكن بعد سنتين كثرت الخلافات بينهم وكثرت المشاكل، فجالوا عمل خارج البلد، خارج السعودية، فسافر. فكان يأتي إجازة كل سنة شهر أو شهرين. في هذه الفترة يعني يكثر المشاكل بينهم وأكثر الخلافات بسبب أنها المعاملة السيئة منه، لكن المعاملة المادية يعطونها كل شيء، لا يبخل عنها بشيء.
نعم.
مرة من المرات طلبت منه الطلاق. نعم. إلى وقتنا الحالي تطلب منه الطلاق كل فترة، ولكن زوجها يحبها ولا يريد أن يطلقها. وسبب طلاقها تقول أنها ليست مرتاحة معه، وأنه أكبر منها في السن، أكثر من 10 سنين في الفارق في العمر. وأيضا حكت لي أنها على علاقة بشاب أجنبي من دولة عربية، تعرفت عنه عن طريق هذا الفيسبوك ويراسلها وتراسله، فوعدها أنها تتطلق من زوجها وتسافر إليه لكي يتزوجها.
نعم. وهي تعيش في مصر؟
نعم.
هي تعيش في السعودية؟
نعم.
نعم. وهو الزوج يبتعد عنها فترة طويلة؟
الزوج يسافر لعمل في بلاد أخرى،
يعني يسافر ويعود،
يأتي بعد، نعم، بعد سنة أو سنة ونصف،
يعني يغيب عنها بالسنة والسنة ونصف.
نعم.
نعم. طيب، تابع معي، بارك الله فيك.
كفاك الله.
وإياكم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة وهي مسألة زوجين، يسافر الزوج بالسنة والسنة والنصف مدة طويلة ويدع زوجته في بلدة ما، ثم إنها صار لها علاقة مع شاب أو مع رجل وتريد أن تتزوجها، فلهذا تطلب الزواج مدعية أنه قد حصل لها نفور من زوجها. نقول هنا مسألتان وهنا أمران وقع فيهما كل من الزوج والزوجة. أما الزوج فغيابه الطويل عن هذه الزوجة هذا لا ينبغي ولا يجوز إلا أن تأذن الزوجة بذلك، وما أدري هؤلاء الذين يسافرون ويغيبون السنة والسنتين ماذا لما يفعلون هذا، وأين حقوق الزوجة. ولا شك أن هذا سبب من الأسباب التي تعرض المرأة للفتن، وتكون المرأة في غياب من المراقبة وفي غياب من الملاحظة. كذلك قد يعطيها الشيطان مبررا أن تقع في المحرم تحت مظلة ماذا؟ تحت مظلة أن زوجها يتركها السنوات الطوال. فهذا الزوج آثم إن لم تكن المرأة قد وافقت على سفره. فلينبغي للرجل أن يبتعد عن امرأته 4 أشهر أو 6 أشهر على الكثير. بعد هذا إذا أذنت له وإلا لزمه أن يرجع أو أن يطلقها إذا طلبت الطلاق لإضرارها بغياب الزوج. ثم ننتقل إلى تلك المرأة التي غاب عنها زوجها وإلى علاقتها ببعض هؤلاء الرجال عبر هذا الشيطان الذي يحمله الناس في أيديهم، وهو شيطان الهاتف. شيطان الهاتف الذي كم ذبحت العفة بسببه، اي والله كم ذبحت العفة بسببه، وكم خربت بيوت بسبب هذا الجهاز ودخول النساء والرجال شبابا كانوا او متزوجون او كذا على هذه الأجهزة الفتاكة الفتانة التي استعملها الشيطان فقصر طريق الإغواء إلى بني آدم. فالذي كان يستطيع الشيطان أن يصل إليه في السنوات الآن يصل إليه في الساعات وأقل من الساعات. والمرأة لا تتقي لها، هذه المرأة التي فعلت هذا وكانت على علاقة أو صار لها علاقة بهذا الرجل لم تتقي لها سبحانه وتعالى، خانت زوجها وعصت ربها ولم تحصن فرجها، فليست امرأة صالحة. ما معنى أن يغيب الزوج عن المرأة السنة والسنتين؟ نعم هو آثم بذلك لم توافق المرأة، لكن ماذا لو مات زوجها؟ ماذا لو طلقها زوجها؟ تفجر يعني؟ تفجر؟ لا ينبغي المرأة أن تلجأ إلى هذا أبدا، لا عن طريق زنا ولا عن طريق علاقة بهاتف ولا لقاءات ولا غير ذلك، هذه ولا بنظر. المرأة العفيفة الغافلة المحصنة المؤمنة التقية، هذه المرأة لا ينبغي لها أن تنظر إلى غير زوجها ولا أن تتمنى غير زوجها، لا تتمنى. لا ينبغي للرجل أن يتمنى امرأة وتقع في قلبه أو تتمنى امرأة رجلا ويقع في قلبه. وحديث من عشق فعف فمات فكذا فهو شهيد، هذا كلام باطل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لطلب الناس كلهم الشهادة التي من هذا النوع. يحب الواحد المرأة ولا شك أن محبته وعشقه للمرأة إنما وقع نتيجة نظر وإعجاب واستقر ذلك في قلبه، فهذا إذا كتم ذلك حتى مات به فإنه يكون من الشهداء. هذا كلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن كل من الاثنين قد أخطأ خطأ شنيعا، فعلى المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تترك هذه العلاقة فورا. أما بعد ذلك إن كانت المرأة قد نفرت من زوجها بأسباب أخرى غير هذا العشق وهذا المجون وهذا التعدي الذي فعلته المرأة، فإذا كانت المرأة لا تصبر على هذا الرجل وقد كرهته بطبعها فلا حرج أن تطلب الطلاق. فعلى كل، الرجل مخطئ والرجل مقصر والمرأة مخطئة ومقصرة، وعلى كل منهما التوبة، فإن استطاع التصالح فالحمد لله، وإلا إذا كان الطلاق عسى الله أن يغني كلا من سعته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل الذي يملك قراط أرض يدفع زكاة كل سنة لهذا القراط، أم عندما يبيع القراط يدفع الزكاة التي عليها مرة واحدة، حيث إن نية البائع أن يبيع هذا القراط لشراء قراط آخر في مكان مناسب للسكناء؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه نوى البيع لهذا القراط صار مالا، وبالتالي يجب عليه أن يخرج الزكاة كل عام طالما أن ثمن القراط يبلغ النصاب. فإن كان معه مال لزمه أن يخرج الزكاة كل سنة، لأن الزكاة واجبة على الفور. أما إذا لم يكن معه مال فإذا باع القراط نظر إلى السنوات التي عليه وأخرج زكاتها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ حمزة، يقول: لماذا حكمتم على ذهاب الشباب لسوريا وقتالهم هناك أنه قتال غير صحيح، وأنه إن فعل ذلك هذا الشاب بجهل فهو معذور بجهله، وكأنه عندكم ارتكب خطأ مع كونه إنما يقاتل النصيرية بشار الأسد والرافضة والمحتل الروسي؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا السائل الذي يسأل هذا السؤال يجهل الأحكام الشرعية، أسأل الله أن يعلمنا وإياه. فهذا الذي ذهب إلى سوريا ويقاتل في سوريا ويقاتل في هذه البلاد ولو كان يقاتل كفارا هذا مخالف للشريعة، لأنه قد ترك شرط الجهاد الشرعي وهو أنه يقاتل مع إمام، فلا بد من الراية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، لابد أن يكون القتال من وراء إمام. نعم، هو الذي ينظم الجيوش وهو الذي يخاطب بالجهاد، ولهذا لم نجد الشريعة تخاطب الأفراد بالجهاد إنما تخاطب ولاة الأمور. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يعني ولاة الأمور، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وإذا استنفرتم فانفروا. ولأنه لم يقع قتال قط إلا عن طريق ولاة الأمور، فلم يكن الصحابة يجاهدون إلا من وراء ولي الأمر. اللهم إلا إذا حصل أن دهم العدو أرضا وقد أسروا الإمام أو قتلوه ولم يعد هناك إمام، فالواجب علينا أن ندفع بما نستطيع ولو لم يكن هناك إمام، فلا بد من الراية. فهؤلاء الذين يذهبون إلى سوريا يقاتلون بشارة أو يقاتلون النصيريين، هؤلاء يقاتلون تحت أي راية؟ وهم جماعات متناحرة وجماعات مختلفة، يقاتلون مع من يا أيها السائل؟ هؤلاء يقاتلون مع من؟ هؤلاء الشباب ذهبوا إلى من؟ إلى جبهة النصرة ولا إلى داعش ولا إلى الجيش وطني ولا ما أدري إيه ولا إلى كذا وكذا؟ طوائف عديدة، يقاتلون مع من وضد من؟ لابد من الراية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتله فقتلته جاهلية، كما راه مسلم رحمه الله، راية غير راية الإمام. فإذا كان تحت راية الإمام ويقاتل هؤلاء فلا حرج ولا بأس. لماذا؟ لأن الإمام لن يقاتل إلا مع قدر. الأمر الثاني أيها السائل أنه ليس كل قتال للكفار يكون مشروعا، لابد أن تكون هناك قدرة، فلا بد من إمام ولا بد من قدرة. ولهذا أنا أسألك أيها السائل سؤالا: هؤلاء المشركون الذين ساموا الصحابة سوء العذاب وكانوا يعذبونهم الليل والنهار وقد وضعوا الأصنام حول الكعبة فوق 300 صنم تعبد من دون الله وهي ملتفة حول الكعبة، أسألك سؤالا: لو قام المسلمون بجهاد هؤلاء الكفار فما حكم جهادهم حينئذ وهم ضعاف؟ أجبني. أنت تقول يقاتل النصيريين ويقاتل هؤلاء، أنا أقول لو قام الصحابة وهم أفراد قلائل بقتال هؤلاء المشركين من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضعاف، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، الجواب لا. الله قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. والله عز وجل لم يأذن لرسوله ولم يأذن للصحابة بالقتال في العهد المكي لأنهم كانوا مستضعفين، لم يكن عندهم قدرة للقتال. إذن حتى ولو كانت الكعبة حولها الأصنام، حتى ولو كان هؤلاء يعذبون الصحابة ومع ذلك لم يشرع القتال، والسبب الضعف. إذن لابد من راية، لابد من إمام، الثاني لابد من قدرة. بهذا يكون الجهاد هداني الله وإياك. لهذا ننكر على الذين ذهبون إلى سوريا أو إلى أي منطقة في العالم لأنهم يقاتلون تحت ماذا؟ تحت هذه التنظيمات الإرهابية، فإما تحت داعش وإما تحت قاعدة وإما تحت جبهة نصرة وإما تحت بيت المقدس، وكل هؤلاء إنما هم أصحاب تنظيمات إرهابية. أما القتال المشروع فإنه قتال يكون مع إمام المسلمين مع حاكم المسلمين حينما تكون هناك قدرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من السنبلاوي من الأخ إبراهيم، نستأذنكم في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين مش هاخذوا من وقت حضرتك كثير.
نعم تفضل.
أسمع كثير أسئلة تيجي إن ما هو اللحن الجلي؟ السؤال ده أنا أسمعه ومش عارف معناه، ما هو اللحن الجلي؟
نعم طيب.
السؤال الثاني أنا أزرع أرض، هل المزارعة بالإيجار أتأجر أرض أفضل أن أزرعها مع صاحب الأرض مناصفة مع الاتفاق مع المصاريف أنا هو؟
طيب تابع معي إبراهيم.
جزاك الله خير يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين. أما المراد باللحن الجلي فهو اللحن في قراءة القرآن الظاهر الذي يكون بتغيير حركة بحركة أو تغيير حرف بحرف، هذا هو اللحن الجلي. فتقول مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تغير حركة بحركة، وكذلك تغير حرفا بحرف، فتغير الطاء إلى تاء أو التاء إلى طاء، تغير الثاء إلى سين أو السين إلى ثاء أو الضاء أو الحروف هذه، فتقول مثلا صراط الذين فتجعل الذال زايا، هذا كله اللحن الجلي، فهو اللحن الظاهر الذي يكون بتغيير حركة بحركة أو يكون بتغيير حرف إلى حرف. هذا اللحن الجلي حكمه أن إذا كان في القراءة غير الفاتحة فالصلاة صحيحة، لكن الإمام أساء وعليه أن يتعلم. أما إذا كان في فاتحة الكتاب فإن ترتب عليه تغيير معنى فإنه يبطل الصلاة، كأن يقول القارئ صراط الذين أنعمت عليهم فينسب النعمة إلى نفسه فتبطل الصلاة، أو يقول إياك نعبد بتخفيف الياء إياك نعبد، فإن إيا معناها الشمس ويكون المعنى نعبد الشمس، فهذا لحن يترتب عليه تغير في المعنى فهذا يبطل به الصلاة. أما إذا قال الحمد لله رب العالمين وغير من الحركات وهذا لحن جلي لكنه لا يترتب عليه تغيير معنى فإن الصلاة تكون صحيحة. إذن يا أخي إبراهيم اللحن الجلي يعني الظاهر بتغيير حركة بحركة أو حرف بحرف، فاللحن هو الميل عن القراءة الصحيحة إلى غيرها والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إبراهيم عن المزارعة أو لاستئجار أن يستأجر أرضا فيدفع مالا وينتفع بالأرض مدة ما بمبلغ ما، أو يزرع الأرض على النصف أو على الربع، أيهما أفضل؟ الأفضل الأنسب لك، إن كان الأفضل لك والأنسب لك هو أن تستأجر الأرض وتكون أنت الزارع لها وأنت المالك للزرع فافعل هذا، وإن كان الأفضل لك أن تزرع أرض واحد بالربع أو بالنصف وتشتركان في المصاريف وتشتركان في الخارج على حسب ما يكون بينكما من جزء مشاع، يقال الربع يقال الخمس يقال النصف يقال كذا، فهذا جائز. أما إذا استأجرت أما إذا زرعت الأرض بشيء محدد كأن تقول مثلا أزرع هذه الأرض على أن لي ما يخرج من هذه الشقة أو من هذا المكان أو من هذا كذا فهذا لا يجوز. أما إذا كان الاتفاق بينكما على شيء مشاع الزراعة بالربع الزراعة بالنصف فهذا لا بأس به ولا حرج، فهذا أمر انظر الأيسر لك، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من أخي رمز نفسه بياء عين، يقول هل 72 فرقة المذكورون في حديث افتراق الأمم داخلون في النار مخلدون فيها أم لهم وقت يعذبون فيه ثم يدخلون الجنة بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال العلماء واتفقوا على أن هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد أي أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر للواحد من هذه الطائفة وقد يعذبه ثم يخرجه من النار، إلا إذا كانت الفرقة قد أتت بدعة مكفرة وكان الفرد المنتمي والشخص المنتمي إليها قد قامت عليه الحجة وحكم عليه بالكفر، حينئذ يخلد في النار. إذا من أتباع هذه الفرق من يغفر الله عز وجل له فلا يدخله النار، ومنهم من يدخله الله النار ثم يخرج بالشفاعة، ومنهم من يخلد في النار إذا حكم بكفره. فهذا من باب الوعيد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ إبراهيم، يقول: إذا كنت مستطيع الزواج للمرة الثانية فأبحث عن زوجة صالحة، فهل يشترط فيها طلب العلم حتى يطمئن قلبي أنها من الصالحات؟
الحمد لله رب العالمين، يشترط فيها الخلق الحسن، يشترط فيها ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، يشترط في هذه المرأة أن تكون على هذا الأمر. أما طلب العلم فطلب العلم مع هذه الأمور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء طيب جدا، ومن نعمة الله عز وجل على العبد أن يرزقه الزوجة الصالحة التي تكون طالبة علم، لأنها بذلك قد عرفت ما له وما عليها، لأنهما إذا اختلف يوما ما رجع إلى الآثار، رجع إلى أقوال أهل العلم، يعني صارت لهم مرجعية، هي العلم الشرعي، صارت لهم مرجعية يرجعون إليها، يذكرها بالله فتتذكر، يذكرها بالنص الشرعي فتتذكر، يذكرها بكلام أهل العلم فتقول سمعنا وأطعنا. ليست المرأة التي تتحكم إلى أبيها، إلى أخيها، إلى بيئتها ولو على خلاف الشرع. فلا شك أن طلب العلم أمر عظيم، وأن المرأة إذا كانت طالبة علم، وإذا كانت هذه المرأة تعرف من العلم الشرعي الكثير والكثير، لا شك أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، هذا أمر عظيم وهذا أمر طيب. لكن إذا كانت هذه المرأة طالبة العلم خالية من الخلق فلا تتزوجها. أما إذا كانت هذه المرأة التي ذكر النبي أوصافها ليست بطالبة علم فتزوجها، ثم أنت تعلمها شيئا فشيئا. أما إذا اجتمع الأمران فهما أمران عظيمان، أمران عظيمان، طلب العلم أن تكون المرأة طالبة علم، لا شك أن هذا أمر عظيم، حتى إنها لا تعلم أولادها كذلك، تعلم أولادها العقيدة السلفية، تعلم أولادها الأحكام الشرعية، تربي أولادها كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين، وعلى هذا تكون هذه المرأة امرأة مباركة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الزقازيق، من الأخي حسام، نستأذنكم في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله شيخنا.
حبك الله الذي أحببتني هناك، جزاك الله خير شيخ حسام، تفضل.
بارك الله فيكم شيخ. أنا في بعض بائع من الأطراف يحتج على جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: بعض من يوصي هذا فأقول على وجهه يأتي بصير.
تقول بعض من؟
يعني بائع من تركيا، يعني اشتهر مقطع على اليوتيوب ان هو يعني يجيد التبرك بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج على ذلك بقول رب العالمين: اذهبوا بقميصي هذا فادفعوا على وجه ابي ياتي بصير.
التبرك بثياب النبي ولا بقبر النبي؟
لا بقبر النبي عليه الصلاه والسلام، بقبر النبي.
نعم نعم. طيب
السؤال الثاني يا شيخنا.
نعم.
لو صورة شيخنا لم تعمل في البيت وكانت مخطئه مثلا في درب او غيره، يعني هل يدخل التحريم، لا تدخل ملكة في هذا البيت؟
نعم. صورة في درج يعني.
في درج. في درج
نعم.
وشيخنا لو صورة شيخنا في حجرة والملائكة، هل الملائكة تدخل البيت كله ولا تدخل مدخل هذه الحجرة فقط؟ يعني عم عالم يكون ملائكة كل طيب. البيت ولا هذه الحجرة؟
طيب. تابع معي. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما السؤال الأول وهو قول بعض الدعاة بجواز التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أقول إنما يستدل بذلك سفيه أو مخبول في عقله، الكلام في القبر وهو يأتي بالقميص، ما العلاقة بين القبر والقميص؟ لكنه له أن يقول: نتبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وبقميص النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء يتبرك بثيابهم، وقد دلت الأدلة على التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم بثيابه، بعرق صلى الله عليه وسلم، بشعره صلى الله عليه وسلم، ثبتت الأدلة بذلك، كما جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه، اجتمع الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وفي الصحيح أيضا أن أم سليم رضي الله عنها كانت تسلط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم وتجعله في قارورة الطيب، فيجوز التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم كالثياب وكالعرق وكالشعر وغير ذلك. وعلى هذا فالأنبياء كذلك يتبرك بآثارهم، والدليل على هذا: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. هذا هو قياس هذا الشيء على هذا الشيء، أو هذا الشيء نظير هذا الشيء. أما أن نقول التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل اذهبوا بقميصي هذا، ثم كان يقول التبرك بقبره لكون الصحابة كان يتبركون بشعره مثلا، لكن هذه مسألة وهذه مسألة. أما التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، وهو وأمثاله لن يستطيع إلى قيام الساعة أن يتبرك بقبره صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يستطيع أحد أن يصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يستطيع أن يصل إليه. وهل عائشة رضي الله عنها كانت تتبرك بقبره صلى الله عليه وسلم؟ وهل عائشة كانت تنقل التراب إلى أصحاب رسول الله، تراب القبر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبركوا بقبره صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يتبركون بقبره ولا يتبركون بحجرته، وهم أعلم الأمة وأعمقها فهما وأبرها قلوبا، فعلام إذا نقول هذا الكلام؟ فهذا استدلال ساقط، فرق بين القميص وبين القبر، والتبرك بالقبر ذريعة إلى الشرك، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا حسام، وهو حكم الصورة لو كانت في درج، أقول الصورة لو كانت موضعة في درج أو في ألبوم أو تحت وسادة أو غير ذلك فهي صورة محرمة يجب إتلافها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في حديث علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى صورة ويدوعها، وإنما يتلفها، اللهم إلا إذا كانت لحاجة كبطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك من هذه، أو نقود، صورة نقود أو غير ذلك مما يحتاج إليها. أما ما عدا ذلك فيجب إتلافها، ولا يجوز للإنسان أن يقتني صورة، فيحرم اقتناء الصور، يحرم اقتناء الصور طالما أنها بارزة وخارجة، وجدت على جدار، وجدت في درج، وجدت في كذا، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة كما جاء في الصحيح. ولا فرق أن تكون الصورة في غرفة نوم أو تكون الصورة في صالة، لأن النبي لما قال ذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما رأى سترا وفيه ما فيه من التصاوير، وهذا الستر في مكان ما، ومع ذلك قال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ كذلك الكلب، لو وجد الكلب خلف الباب ولو وجد الكلب في غرفة من الغرف فإن الملائكة لا تدخل البيت كله، فلا يجوز للإنسان أن يقتني صورة أو أن يقتني كلبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخي مؤمن، يقول: نعلم الأولاد في دور التحفيظ معنى التوحيد أنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهل من شرح مبسط يناسب الأطفال في سن السابعة لهذا المعنى؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، تشرح للأطفال في سن السابعة أو أقل أو أكثر أن التوحيد الذي ذكرتموه لهم وهو إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فقول الشباب والصغار علينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى، يعني أن نفرده سبحانه وتعالى، نفرده بأن نقول هو الخالق وحده فلا خالق مع الله. هل هناك أحد يخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ من الذي خلقنا أيها الأبناء؟ يقولون الله. من الذي يحيينا ويميتنا؟ الله. هذا يسمى بتوحيد الربوبية. وتقول لهم أيضا ينبغي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا دعونا دعونا الله، وإذا سألنا سألنا الله، كما قال النبي لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إننا نوحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فنثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا كالتي وردت في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، وهكذا نذكر هذه الآيات وما فيها من الأسماء الحسنى. فإذا دعونا يا شباب الله دعوناه بالأسماء الحسنى التي تناسب حالنا. إذا كنت مريضا قل: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، قل: يا شافي اشفني. وإذا كنت فقيرا قل: يا رزاق ارزقني، وهكذا. فينبغي أن نربط الشباب بهذه المعاني بصورة مبسطة، نبين له معنى التوحيد وأنه إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية من الألوهية من الأسماء والصفات. ما معنى ربوبية؟ يعني أن نفرد الله عز وجل بأنه الخالق، بأنه المحيي، بأنه المميت، بأن ونفرده بالألوهية. ما معنى الألوهية؟ يعني نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة كالدعاء كالاستغاثة كالتوكل كالندر وغير ذلك، ننفرد بالأسماء والصفات. ما معنى ذلك؟ يعني أن نسمي الله بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف، وهكذا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان من أخي عثمان، يقول: زوج مسافر عن زوجته 3 سنوات، هو في دولة وهي في دولة أخرى، وطلقها وكانت حائضا وهو لا يدري أنها حائض وهي لم تخبره، فهل يقع الطلاق والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في طلاق الحائض، فجماهير أهل العلم على أن الطلاق يقع، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق. فعلى كل هذا الرجل يستفتي أحدا من العلماء، إن كان هو المستفتي نفسه فنقول الذي نرجحه أن طلاق الحائض لا يقع، وبالتالي سواء كان علم أو لم يعلم، إذا طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق لا يقع، لا بد أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: قد كنت أتناقش مع أحد إخواني وقلت في فضيلتكم مقالة سيئة جدا، فأرجو منكم العفو والصفح.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا أردت أن تعتذر لشخصي لا لمنهجي وديني وعقيدتي التي ينبغي أن تكون قد عرفت أنها هي الصواب، فإذا كنت تريد أن تعتذر لشخصي وفقط مع بقائك على البدعة فإني لا أحلك إلى يوم القيامة، وإذا لقيتك في أرض المحشر طلبت ربي سبحانه وتعالى أن يستوفي لي منك. أما إذا كنت قد رجعت وأنبت إلى السنة، طبعا حينما أقول منهجي يعني أقصد منهج السلف، أقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه النبي والصحابة، إذا كنت قد رجعت وعرفت المنهج الصحيح ورجعت إلى ما كان عليه النبي والصحابة وما عليه سلف الأمة، إذا كنت كذلك فإني مسامح لك وداع الله عز وجل أن يغفر لك، بل وأن يبدل الله عز وجل سيئاتك إلى حسنات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيل من أخي علي، يقول: أخي كثيرا ما يسيء إلى أخته قولا وفعلا، وهو الآن المتكفل بحاجتنا المعيشية، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، على الأخ هذا أن يرفق بأخته وأن يرحمها وأن يعاملها المعاملة الحسنة، أن يعامل أخته، أن يعامل إخوانه، وليس لأنه ينفق عليه على البيت يتعامل بصلافة ويتعامل بقوة، وإنما عليه أن يرحم الصغير وأن يوقر الكبير، فإن نفقته على إخوانه وأخواته لها أجر عظيم فجزاه الله خيرا، لكن لابد أن يتوج ذلك بالمعاملة الحسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي مسلم، يقول: رجل تشاجر مع زوجته ثم نزل إلى الشارع، فقامت الزوجة بالاتصال عليه وقالت له: إني نازلة إليك. وأثناء تغيير ثيابها قام بالاتصال عليها أكثر من مرة لكنها لم تسمع الهاتف، فلما نزلت اتصلت عليه فقال لها: لو نزلت إلى الشارع تحرمي علي. فقالت له: أنا بالفعل في الشارع، فما حكم هذه المقالة؟
الحمد لله رب العالمين، حكم هذه المقالة بأنها تصعد مباشرة، فإذا كانت هذه المرأة لم تسمع الكلمة هذه إلا يوم أن نزلت إلى الشارع، فلما اتصلت عليه قال: إن نزلت إلى الشارع، يظنها في البيت، إذا نزلت إلى الشارع فأنت تحرمين علي كأمي أو أختي، فإنها لا يقع هذا، وإنما عليها أن تصعد مباشرة لأنه لا يريد لها النزول إلى الشارع، فتصعد مباشرة. أما إذا بقيت فإن كان ناويا الظهار للتهديد فإنه يقع الظهار إذا بقيت ولم تخرج، وأما إذا خرجت وصعدت، إذا صعدت إلى بيتها، فإنه لا شيء عليها إن شاء الله، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: ما حكم ما ينزل بعد انقطاع دم الحيض من مادة صفراء مائلة للبياض؟
الحمد لله رب العالمين، يعني الصفرة والقدرة، هذه الصفرة أو القدرة إذا نزلت بعد الحيض وانقطاع الدم وقد رأت الطهرة فلا يعتبر بها، كما جاء في أثر أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة أو القدرة بعد الطهر شيئا، ولهذا لا يعتبر بها، لا يعتبر بها على الصحيح إذا كانت عقب الطهر. أما إذا كانت متصلة بالحيض ولم ترى الطهرة فإنها من الحيض، إذن الصفرة أو القدرة إما أن تراها المرأة متصلة بالحيض فحينئذ هي من الحيض، أما إذا طهرت وانقطع دمها وطهرت ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة فلا يعتد بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان من الأخ يوسف، يقول: هل الصم والبكم والذين لا يميزون الصواب من الخطأ يمتحنون في قبورهم ويوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، هؤلاء الصم والبكم أي الذين لا يتكلمون أو الذين لا يسمعون، إن وصلتهم الحجة وميزوها وعقلوها قامت الحجة عليهم. نحن نعلم بعض الناس من الصم والبكم إخوة وطلبة علم، بل والله في المدرسة التي كنت فيها خطب يوما ما رجل من هؤلاء الصم والبكم، أولا هو كفيف وأعمى، كفيف وكذلك لا يسمع وكذلك لا يتكلم، وأعطى محاضرة قيمة جدا. كيف ذلك؟ هذا أمامي جاء به بعض الأخوة إلى الطلاب في المدرسة الثانوية وأعطى محاضرة، لكن كان هناك من يترجم له. طيب الذي يترجم له كيف يفهم؟ هذا الرجل أقول لكم ما يتكلم ما يسمع ما يبصر، ما يتكلم ما يسمع ما يبصر، هؤلاء يتعلمون الكلام والفهم بالحركات عن طريق اليد، تكتب له على يده وتعطيه إشارات على يده وكذا، هذا إذا كان أعمى فيفهم منك، أما إذا كان يبصر وهو أصم وأبكم فشيء سهل عن طريق الإشارات، وأنتم ترون على الشاشات الآن هؤلاء الذين يترجمون بالإشارات للصم والبكم، إذن يفهمون، إذن هؤلاء يفهمون، فكان أحد الإخوة الذين ترجم له، كان هذا الأخ أسرته كلهم كل أخوانه قد أصيبوا بهذا، صم بكم، إلا هو عافاه الله عز وجل، ولهذا يعرف لغتهم جدا جدا جدا. هؤلاء لهم معرفة، يعرف إذا قلت له قال صلى الله عليه وسلم عندهم للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة، لعمر إشارة، لأبي بكر إشارة، يعرف هذا الحديث إذا كان قد رواه عمر رواه أبو بكر، يعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن هذه فتوى العثيمين، يعرف العثيمين في إشارة، العثيمين في إشارة لابن باز، وهكذا يعرفون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إشارته عندهم مثلا حينما يقول هكذا، يعني كرتبة عالية، يعني هذا صاحب رتبة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمر رضي الله عنه هكذا، يعني هذا عمر. وأما العثيمين فيفعل هكذا، يعني من عنيزة، من عنيزة كالعنزة، يعني من عنيزة، فلهم حركات وأشياء يعرفون عن طريقها. وأنتم ترون هؤلاء، فهؤلاء إذا فهموا الحجة وبلغتهم الحجة فقد قامت الحجة عليهم، أما إذا لم تبلغهم حجة فإنهم يمتحنون يوم القيامة. لهذا الحديث عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، في فترة يعني لم تبلغه دعوة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. صححه العلامة الألباني وحسنه محقق المسند، وله شواهد كما ذكر بعض أهل العلم. إذن يمتحنون القيامة إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم الدعوة وفهموا الحجة فقد قامت عليهم ولا يمتحنون. فمحسنهم محسن ومسيئهم مسيء، مؤمنهم مؤمن وكافرهم كافر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمد، يقول: ما نصيحتكم لطالب علم يخشى على نفسه من المستقبل من أمور الرزق، وأنه قد لا يستطيع أن يحصل وظيفة تكفيه في أمور دنيا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لهذا ألا يفكر في شيء قد فرغ منه إلا على وجه اتخاذ الأسباب، ولا ينبغي له أن ينشغل بهذا الأمر انشغالا ينقعه محرم، فلا يثق في ربه سبحانه ولا يحسن الظن به. والشيطان قد يهجم على الإنسان، أنت فقير، أولادك، أبناؤك، مستقبلك، مستقبل الأولاد، مستقبل الأبناء، فيفسد عليه قلبه. لابد أن نعلم أن الرزق مقدر، وأنه لا يزاد في رزق الإنسان كما لا يزاد في أجله. ولهذا جاء في الأثر إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فعلى الإنسان أن يبتغي عند الله الرزق، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ثم يسعى في الأسباب، يأخذ الأسباب ويسعى ويضرب في الأرض، وما قدره الله لك من رزق ستحصله إن شاء الله تعالى، فلا تنشغل برزقك هذا فتيأس أو تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى برنامج من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا شيخنا؟ الله يحفظك.
تفضل أخي محمد، أهلا وسهلا.
حضرتك يا شيخنا، بعض الشباب عندنا مقتنون برسالة كان كتبها الشيخ ربيع على جواني في ريف الشفاعة.
يا أخي ما سيب 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 تركوا
فيستدلوها تستدلوها.
نعم.
يستدلون يعني بمسألة الإيمان على هذا الرسالة، ويستدلون أن الشيخ ربيع يعني يرى عدم كفة الأعمال. وما ردكم على هؤلاء شيخنا على الصراحة؟ وما هو مقصود الشيخ في هذه الرسالة على الصراحة؟
طيب، الحمد لله رب العالمين. مثل هذه الأسئلة يا إخواني التي تحتاج إلى جواب طويل لو نجعلها في لو نجعل ذلك في الدروس هذا أولى، لأن مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى جواب طويل، فينبغي الإنسان جزاه الله خيرا الذي يعني يسأل أن يراعي طبيعة الفتاوى ودرس الفتاوى والإسهاب وغير ذلك. وهذه المسألة يا أخي محمد قد أسهبنا في الرد عليها والحمد لله، ولنا رد مهم جدا على عادل السيد موجود مكتوب في أكثر من 60 صفحة فيه بيان قول الشيخ ربيع منذ أن تكلم في مسألة الإيمان إلى هذه الساعة، منذ أن تكلم في مسألة الإيمان إلى هذه الساعة. والشيخ حفظه الله تعالى يرى كفر تارك العمل، وأن تارك العمل كلية بحيث لا يكون له عمل ولا شيء من الواجبات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر. وقد كان الشيخ يرى أولا خلاف هذا، ثم رجع الشيخ إلى هذا، لكن في بعض مقالاته الأخيرة هي التي أحدثت نفسا عند بعض الشباب، والشيخ إنما يخاطب فيها أقواما يرون أن تارك الصلاة هو تارك العمل، فتارك الصلاة وتارك العمل، فالشيخ يبين لهم أن تارك الصلاة ليس وتارك العمل، ويقول لهم إن السلف قد اختلفوا في تارك الصلاة، فعلى ما تحكمون على تارك الصلاة بأنه مرجئ وبأن هذا وتارك العمل؟ فربطوا بين ترك العمل وبين ترك الصلاة، وجعلوا التارك العمل والتارك الصلاة، وعليه فمن ترك، فمن يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر فإنه يكون مرجئا كتارك العمل تماما، هكذا يرى هؤلاء. فرد الشيخ عليهم بهذا، وأن المسألة يعني مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية، وما أحد من العلماء قال بأن من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر أنه يكون مرجئا، ما قال أحد من أهل العلم بذلك. كذلك أيضا هم يرون بناء على ذلك أن حديث الشفاعة فيه أنهم كانوا يصلون، والشيخ مجتهد يرى أن حديث الشفاعة ليس فيه مسألة الصلاة وغير ذلك، فكان الحوار في هذه المسألة مسألة الصلاة وغير ذلك. هذا ما قاله الشيخ في المقالات الأخيرة، ومن أجل هذا بناء على هذا كانت هناك العبارات المهمة، لكن احنا عندنا الثابت ما هو الثابت؟ أن الشيخ كان وصرح بهذا أنه كان لا يرى كفر تارك العمل، ثم بعد ذلك قال ثم رجعت إلى هذا القول وهو الكفر بتارك العمل، وهذا قول أهل السنة والجماعة وأنا أوافق العلماء عليه وأنا معهم وهكذا، ورد عن نفسي هذا الأمر. وهناك كتاب لأحد طلابه المعروفين في مذهب الشيخ ربيع في مسألة الإيمان راجعه، هناك كتاب مصنف لأحد طلابه في مذهب الشيخ ربيع في مسألة الإيمان، كذلك لنا رد موسع ارجعوا إليه على عادل السيد موجود على الموقع فيه أيضا الرد في هذه المسألة. بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الفيوم من أخي محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد بس أن أسأل بس من شيخنا.
تفضل.
حضرتك أنا خريج كلية تجارة، وقدمت في العمل في البنك وعملت انترفيو وهتم تجاري، فانا بسأل حضرتك سؤال، هل العمل في البنك تجاري حلال ام حرام؟
طيب تابع معي.
ماشي.
الحمد لله رب العالمين، على المسلم قبل أن يتقدم إلى شيء وقبل أن يتقدم إلى عمل أن يسأل عن حكم الشريعة أولا لا بعد أن يتقدم، كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه، وقد حكى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فعليك يا أخي محمد بارك الله فيك، وهذه خذها في حياتك كلها، قبل أن تفعل الشيء سل عنه حتى تعرف الحكم الشرعي، إن كان مباحا فأقبل عليه، وإن كان غير ذلك فأحجم عنه. وعليه فإننا نقول أما وقد قدمت وقبلت فلا يجوز لك العمل في هذه المؤسسة القائمة على الإقراض بالربا والاقتراض بالربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الطرفاية من أخي عزت، نستأذنكم استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عزت.
شيخنا سؤالين، السؤال الأول، إمام يخطب على المنبر ثم انتقض الوضوء، فلما نزل من على المنبر فكان على المنبر تراب، فانتقض وضوءه ونظرا لإغلاق الحمامات فلم يجد ماء فضرب هذا التراب وتيمم.
نعم.
ثم صلى بالناس.
نعم.
هذا هو السؤال الأول، فصلاته صحيحة أم بطيئة؟ السؤال الثاني، رجل ذهب يشتري سيارة وليس معه المال الذي يشتري به السيارة كاملة، وأخذ معه رجل معه مال، بس الرجل الثاني رايح مش بنية شراء ولا شيء، فاختلف الرجل مع صاحب السيارة ولم يتم البايع، فالرجل الثالث اشترى السيارة ثم باعها للرجل الأول بنفس اتفاق الرجل الأولاني، فهل هذا البيع
صحيح؟ اشترى السيارة لنفسه ولا اشترها لصاحبه؟
اشترى السيارة لنفسه الأول.
هو لا يريدها يا أخ عزت.
هو لما لما سألني فقلت له أنت شراء نفسك ولا له؟ لا أنا اشتريتها لنفسي بس أخذتها من عندي، باتت عندي ليلة وديتها للثاني.
نعم. طيب تابع معي.
كذلك.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عزة، السؤال الأول عن هذا الإمام الذي انتقض وضوءه ويخطب على المنبر، ونظرا لأن دورات المياه مغلقة فتيمم من على التراب الموجود وهو الغبار الذي يوجد على المنبر، فهل هذا التيمم صح أم لا؟ أقول لو كان عنده جبل من تراب وليس الغبار فإنه لا يصح له أن يصلي بالتيمم لوجود الماء في خارج المسجد، فالماء موجود في خارج المسجد، أو يعود إلى بيته فيتوضأ ثم يأتي ويصلي أحد الناس بهؤلاء المسلمين، لأن التيمم لا يكون إلا عند انعدام الماء. انعدام الماء يعني أن يكون الماء منعدما في المكان، أما إذا كان الماء في المكان وإلا لم يكن في المسجد فإنه يلزمه الوضوء. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن التيمم بالغبار لا يجوز، إنما التيمم يكون بالتراب، أما الغبار هذا الذي لا حجم له ولا شيء له، يعني ليس له جرم، إنما إن ضربت على فرش تصاعد لك غبار، فبعض الناس يقول أضرب على الفرش أو أضرب على كذا، هذا ما يصلح. معلوم أن كل فرش فيه غبار، لكن هذا اسمه غبار، وإنما المراد بالتيمم الصعيد الطيب وهو التراب وليس الغبار. هذا الغبار الخفيف لا يتيمم به، إنما التراب، فالذي يكون على المنبر مما لو وضعت إصبعك أو يدك أصابه شيء من هذا الغبار، هذا لا يصح التيمم به. ومع ذلك نقول لو كان عندك التراب فلا يصح أن تتيمم لوجود الماء في المكان وإن لم يكن في المسجد، وآخر يصلي بالناس وأنت تذهب تتوضأ في بيتك أو في بيت أحد الناس بجوار المسجد، ثم أو تشتري زجاجة من محل بجوار المسجد وتتوضأ ثم تأتي فتصلي مع الناس، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عزة الثاني، وهو هذا الرجل الذي جاء ليشتري سيارة ثم اختلف مع البائع أو لم يجد ثمنا أو إلى آخره، لعله اختلف في السعر، ومعه رجل آخر فيقول اشتريت السيارة لنفسي ثم بعتها على هذا. هذا الحقيقة بتتبع أحوال الناس هذا أكثره تحايل. هذا الرجل ذهب لا ليشتري سيارة ولم يفكر أن يشتري سيارة، لكن ذهب في مصاحبة من يريد أن يشتري السيارة، ثم بدله في لحظة في ثانية واحدة أن يشتري سيارة، والإنسان يفكر بالسنة إذا أراد أن يشتري سيارة، وهذا بالثانية اشترى السيارة، ثم يقول أخذتها إلى بيتي، لعله يمكن طالب علم ولا له في العلم ولا شيء، وأن اشتراها ثم إلى بيتي ثم باعها له بعد ذلك. فهذا قد يكون اختلف معه في السعر، اللي هو الأول اختلف مع البائع اعطني بكذا بكذا، فالثاني قالوا لا خلاص أنا سأشتريها أنا وأبيعها لك بقسط أخف من هذا. لكن على كل، يعني هذا هو الظاهر من الصورة، لكن لو افترضنا وهذا بعيد، أن هذا الرجل اشتراها لنفسه، أعجبته السيارة وقعت في نفسه أنه يشتريها ثم اشتراها لنفسه وبقيت عنده ليلة وصاحبه جاءه ثاني يوم وقال له بيعني هذه السيارة، قال اشتري السيارة فبعها بثمن. طبعا هذا أقول على افتراض عقلي، يعني لو وجد هذا فالبيع صحيح، لو وجد هذا فالبيع صحيح. أما أنه يشتري هذه السيارة لهذا الشخص فقط وقد سدد المبلغ له ثم يقسطه عليه فهذا ربا ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت من بيلا من أخي أشرف، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، نفع الله بكم ونصر الله بكم السنة.
آمين آمين، جزاكم الله.
حفظكم الله. شيخنا، إحدى البنات تسأل شيخنا، هي في الصف الأول الثانوي، فلكن هي مقيمة في قرية تبعد عن الطريق في العام 3 كيلو، فبتضطر شيخنا ان هي بتركب توك توك، فممكن ان هي تركب التوك توك ده بمفردها علشان الدروس وكلام من ده.
نعم.
وكذلك تضطر ان هي التكاتك دي بقى فيها اغاني وكلام من ده، ولا تستطيع ان هي تنكر يا شيخنا.
نعم.
وليس لها اي وسيلة اخرى غير هذه الوسيلة.
نعم.
احسن الله لكم شيخنا.
تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما أن تركب الطالبة مع سائق توك توك وحدهما وينضاف إلى ذلك كما يقول أخونا أشرف سماع الغناء، فإن هذا لا يجوز أبدا، حتى ولو كان سماع القرآن وليس سماع الغناء، حتى ولو كان سماع القرآن فإنه لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز هذا على الإطلاق، هذا لا يجوز أبدا، وهذا فيه فتنة عظيمة. ونحن نعلم أنه ينضاف إلى ذلك أيضا كثير ممن يقود هذه التكاتك، نعلم أنه شباب، هذا الشباب غير مستقيم، وكم حصلت مصائب ومصائب ومصائب أنتم أضرى بها مني من هؤلاء الشباب تجاه هؤلاء الفتيات، فلا يجوز هذا. لكن لو كانت هذه الفتاة معها من تزول بها الخلوة، معها أخوها، معها فتاة أخرى، وصاحب التوك توك مأمون، فانتفت الخلوة فلا إشكال، طالما أن المسافة ليست مسافة قصر، لأن المسافة لو كانت مسافة قصر للزم المحرم، أما إذا كانت دون القصر فيلزم عدم الخلوة. فلو معها فتاة أخرى فلا بأس، فعليها أن ترتب فتاة أو فتاتين تكونان معها ثم يذهبان إلى الدروس، أما إذا كانت وحدها فلا يجوز، وليس هذا من باب الاضطرار، فجلوسها في البيت أفضل لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم استقبالها.
24/8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك عشان.
تفضل. آمين.
كرام دكتور، بالنسبة للكرام، الكرام
للإيه؟
بالنسبة للكرام لأهل البدع، لأن كان في بعض المسامح.
بالنسبة لإيه؟ ما سمعته.
شيخنا لبس عليا في أمر، تلبس عليا أمر من بعض المسامح بيتكلموا على الحكام على المنابر، سمعنا شيخنا؟
أيوة تفضل.
يتكلم على الحكام على المنابر، وكان يسجن بعد كل خطبة، ورأى في المنام، هو حكى عن نفسه أنه رأى في المنام الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال له أثبت فإنك بأعيننا. هل تعد هذه من الكرامة للأولياء؟
أثبت فإنك إيه؟
أثبت فإنك بأعيننا.
أبو بكر يقول له ذلك، هو بيتكلم على المنابر على مثالب الحكام.
ايوه، والشخص برضه اللي هو بيتكلم ده بيتكلم عن نفسه.
طيب
اقول رايك.
طيب الحمد لله رب العالمين الذي رآه هذا الخطيب الخارجي ويتكلم عن مثالب السلطان على المنابر، الذي رآه هو الشيطان وجاء في صورة ابي بكر، والشيطان يأتي في صورة اي احد، حتى انه يأتي في صورة الرسول يدعيها، والله عز وجل حفظ الرسول أن يكون على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وعلى وصفه الحقيقي، لكن قد يأتي ويقول أنا الرسول، ويدعي أنه الرسول، لكن لا يمكن أن يكون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنة، فهذا الذي أتاه إنما هو شيطان وليس أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر الصديق كان رأس السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يذكر مثالب الحكام ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر مثالب الحكام لهو منهج الخوارج، فكيف يأتيه أبو بكر ليقرر له منهج الخوارج؟ فهذا الرجل إما كذاب يدعي هذا، وإما تنزلت عليه الشياطين لتغره وتفتنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: ما نصيحتكم للآباء الذين يشترون اللباس الفاتن لبناتهم للذهاب للمدارس والجامعات مع قرب بداية العام الدراسي الجديد؟
الحمد لله رب العالمين، الأب آثم ونفقته في هذا اللباس آثم عليها، فهي نفقة محرمة، ولا يجوز للفتاة أن تلبس اللباس الفاتن، بل على كل مراد تخرج من بيتها أن تلبس الحجاب الشرعي المنصوص عليه في قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وفي قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوحال من الأخ محمود عبر المداخلة الهاتفية، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة بخصوص الشباب، يعني ممكن أقولهم؟
تفضل.
ما هو الوقت الصحيح لصلاة الفجر؟ وهل إذا صليت في مسجد يكون الصلاة بدري أو بسرعة تصح الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني: هل يجوز تعليق آيات على الحائط أو تعليق قصص عن السلف لرفع الهمم؟
نعم.
السؤال الثالث: هل يجوز أن أنا أقول لأخ بعد ما خلص مع الكلام في أمان الله وفي رعاية الله وأنا ذا بدعة أم لا؟
طيب. الحمد لله رب العالمين. أخونا الأخ محمود من الوحال يسأل هذه الأسئلة، يقول عن السؤال الأول عن توقيت صلاة الفجر: هل إذا صلى الفجر في أول وقته صلاة صحيحة؟ إذا كان المسجد يقيم الصلاة مبكرا بعد الأذان بدقائق، أقول له: نعم، الصلاة صحيحة، وهذا الوقت وقت صحيح، لو كان التأخر إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة فهذا أفضل، وإن لم تتمكن من ذلك فالصلاة صحيحة، فهذا هو التوقيت الذي وضعه ولاة الأمور، وهو الذي أيضا يتفق مع التوقيت الشرعي، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمود عن تعليق آيات من القرآن، إذا كانت في المساجد فلا ينبغي لأن تشغل المصلين، وإن كانت خارج المساجد فلا ينبغي لأنها عرضة للإهانة، عرضة للإهانة. وما كان السلف يعلقون الآيات على الجدر حتى ولو كان على وجه الاعتبار، أما على وجه تزيين الجدر بالآيات وجعل الآيات وكتابة الآيات على صور ما معينة بحيث تكون لوحة فنية والمراد بها التزين، فهذا محرم باتفاق. إنما لو كان على وجه اعتبار كأن يكتب الآية ويجعلها أمامه فلم يكن هذا من هدي السلف الصالح، وكل خير في اتباعهم وكل شر في مخالفتهم، فهذا لا يجوز، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمود السؤال الثالث، وهو عبارة في أمان الله أو في سلامة الله عند التفرق، إذا كان الرجل يقف مع أخيه، أقول له: هذا عدول عن السنة، هذا عدول عن السنة، فقد ثبتت السنة بالسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليست الأولى بأحق من الثانية، فعليه أن يسلم عند الفراق، فيقول: السلام عليكم، ولا بأس أن يضيف معها في أمان الله، مثلما أنه يقول السلام عليكم عند اللقاء، ولا بأس أن يضيف إليها مرحبا أو حياك الله بعد السلام. إذن اللقاء يكون بالسلام، وكذلك الفراق يكون بالسلام، فإذا وضع معها عبارة في أمان الله معها فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من أخي أبي علي، يقول: ما المستفاد من كتاب الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كتاب جيد وكتاب مبارك للشيخ ربيع في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق الحزبي الذي وضع فتنة في العالم الإسلامي، والذي طعن في العلماء، والذي هو من دعاة الثورات، فإنه من مشجعين على الثورات في العالم الإسلامي، ومن من وضع يديه في أيدي الجماعات المنحرفة كالإخوان المفسدين وغيرهم. فأقول بأن هذا الكتاب كتاب مبارك، وقد تتبع الشيخ ربيع في هذا الكتاب عبد الرحمن عبد الخالق في كتبه ومقالاته، ورد عليه ردا علميا ينتفع به طالب العلم وتقر عينه به، وإن كان يقلق مضاجع الحزبيين لأنهم يدافعون عن شيخهم وهو عبد الرحمن عبد الخالق، فهو كتاب نافع ننصح به كل طالب سلفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من أخت رمزت لنفسها بلام طاء، تقول: ما العمل عندما تدخل جارة على جارتها حين غياب زوجها فتدعوها إلى معاملة ربوية أو التخلي عن حجابها أو الخروج معها دون إذن زوجها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه صاحبة سوء التي تغري تلك المرأة بالخروج من البيت بدون إذن زوجها أو تدعوها إلى ما فيه مخالفة شرعية، هذه جارة سوء. فأقول على المرأة هذه أن تقطع المعاملة معها، وأن تختار المرأة الصالحة التي تذكرها حق زوجها، والتي تذكرها بشرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما الرد على من يقول بأن القرآن دعاء وبالتالي يجوز أن أقرأ القرآن في المآتم وعند المقابر والختمة وغير ذلك، ووقتها لا يدخل ذلك في حد البدعة؟
الحمد لله رب العالمين الذي يقول بأن القرآن دعاء،
يقول أن القرآن دعاء وبالتالي يقرأ على المآتم.
القرآن آيات، وهذه الآيات ورد، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها على المقابر، هذا القرآن لم يرد، لكن ورد الدعاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقياس القرآن على الدعاء قياس مع الفارق، فالنبي الوارد عنه هو: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على المقابر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للفلسفة ولا للصفصطة، وإنما من كان مستدلا فليستدل بقال الله قال رسوله قال الصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول:
وما ورد عن بعض أهل العلم أنه يقرأ القرآن على المقابر لا يستدلون بأن القرآن دعاء، إنما اعتمدوا من قال بالقراءة، بعضهم يعني اعتمد على أن بعض الأثار قد ورد، لكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ذلك. حتى لو ورد عن بعض العلماء فإننا نطالب بالدليل، هل ورد أن النبي قرأ القرآن على المقبرة؟ لم يرد هذا صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر وبين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟
الحمد لله رب العالمين، ثبت سحره صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأيضا قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، في سورة المائدة. من أهل العلم من جمع بينهما وقال بأن هذه الآية آية المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السحر وغيره من الأحوال التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ككسر الرباعية وغير ذلك، إنما كان قبل نزول هذه الآية، وإلا بعد نزول هذه الآية لم يحصل شيء، هذا بعضهم يقول هذا، لكن هذا القول ضعيف. أما الجواب المعتمد والذي عليه كثير من أهل العلم أن الله عز وجل يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتله الكفار قبل بلاغ هذه الرسالة وبلاغ هذا الدين. والله يعصمك من الناس. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وهذا قد حصل والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نال منه أحد من الكفار ما نال منه بقتله قبل أن يبلغ الرسالة، بل الله عز وجل عاصمه وحفظه مع توافر المقتضي وتوافر الدواعي على قتله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمشركين، ومع ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى حفظا عظيما. ولا يعارض هذا أيضا ما تعرض له النبي من بعض الابتلاءات ككسر الرباعية صلى الله عليه وسلم وتعرضه لجروحات أو كذا، فإن هذه أشياء ليس فيها فوات نفس، إنما فيها بعض الابتلاءات ليضاعف للنبي صلى الله عليه وسلم أجره. أما ما روي أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه مات بأثر السم، بأثر السم، فإن هذا أيضا لا يعارض هذه الآية، فهو أجله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله عز وجل من هذا السم، لما وضعت له المرأة من خيبر السم في الشاه وأرادت قتله، ولما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أردت إن كنت نبيا احفظك الله، وإن كنت غير نبي فإنك تقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك على ذلك، ما كان الله ليسلطك على ذلك، لأن الله عز وجل يعصمه. وكونه قد مات بأثر ذلك أي أنه لما جاء أجله انقطع، لما قال هذا أوانه انقطاع أبهري، أراد الله عز وجل أن يجمع له بين الشهادة وبين النبوة، وإلا فالله عز وجل قد حفظ حتى بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فتكون العصمة من القتل قبل بلاغ الرسالة، تكون العصمة من الضلال والافتتان، أن يفتنه أولئك الكفار. وقد قال ابن الجوزي أيضا كما في زاد المسير: وكذلك عصم من تلف الجملة، يعني من تلف جملته. فأما عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الجملة، وقيل كان ذلك قبل نزول الآية لأن المائدة من أواخر ما نزل. إذن القول المعتمد في هذا: والله يعصمك من الناس، لا يعارضه تعرض النبي للسحر، لا يعارض تعرض النبي لبعض الآفات، فإنه معصوم من تلف الجملة أي من كونه يقتل قبل بلاغ رسالة، وقد عصمه الله عز وجل حتى بلغ رسالة. ولهذا ذكرت هذه الجملة ضمن آية البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني يعصمك حتى تبلغ رسالتك، فلا يستطيع أحد أن ينالك بسوء بقتل يعني، وإن نال بشيء من الأذى ليضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من أخي عبد الله، يقول: أسكن وأخي في نفس المنزل ولكنه لا يؤدي ما عليه من فاتورة المياه والكهرباء، فما العمل لتجنب الخصومة والمشاكل بيننا؟
الحمد لله رب العالمين. العمل إن احتسبت فجزاك الله خيرا، وادفع أنت إن كان أخوك معسرا، أما إذا كان أخوك معسرا فاطلب منه، اطلب منه، فإن أدى إليك الحمد لله، إذا ما أدى إليك فانظر أمرك، يجوز مقاضاة الأخ، يجوز شكاية الأخ إذا امتنع عن دفع حق، لكنك لو احتسبت فهذا أفضل، وجزاك الله خيرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ كريم، يقول: كيف نوفق بين تأويل بعض الآيات وبين نفي بعض العلماء من أهل السنة وجود المجاز في القرآن، وهل في القرآن كناية؟
الحمد لله رب العالمين. وهل هناك تعارض بين نفي المجاز وبين التأويل؟ التأويل معناه التفسير، التأويل معناه التفسير، فإذا كان يفسر القرآن بالقرآن بالسنة بكلام الصحابة بكلام التابعين بلغة العرب، هذا لا إشكال فيه، ولغة العرب لا مجاز فيها، لا مجاز فيها، وإنما هي حقائق. فقول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، والمعنى واسأل أهل القرية، هذه حقيقة أصلا وليست مجازا كما يقول مجازيون، بأنه مجاز بالحذف حذف أهل القرية وأسأل القرية عن أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني أهل العير، هذا يسمونه مجازا بالحذف، وأهل السنة يسمونه حقيقة، لأن هذا معروف حينما يقال لك سل البلدة، يعني سل أهل البلدة، سل السيارات يعني أهل السيارات، فهذه حقائق، فلا تعارض بين التأويل الذي هو التفسير وبين نفي المجاز الذي هو الخروج عن المعنى الظاهر هذا إلى معنى آخر لدلالة القرينة عليه، ولا يكون في ما ورد أن وردت اللغة بتأويله. فمثلا يقولون المراد باليد القدرة في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، يقول المراد بذلك القدرة، نقول هذا مجاز مردود، هذا مجاز مردود، فإن لغة العرب تأبى ذلك، فاليد المثنى مضافة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا صفة من الصفات، فتأويلها بالقدرة على خلاف ماذا؟ على خلاف قول الله، على خلاف لغة العرب. كذلك استوى بمعنى استولى، لما قالوا الرحمن العرش استوى يعني استولى، فالاستواء بمعنى الاستيلاء لا تعرف العرب أبدا، من أراد أن يأتي باستوى على بمعنى استولى فسيبقى ألف سنة وسيرد وسيرجع خاسئا وهو حسير. فلا تعارض إذن بين نفي المجاز وبين إثبات التأويل، لأنه يدل عليه الدليل، ولأن لغة العرب تدل عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي خالد، يقول ما ردكم على استدلال البعض بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم على جواز الإنكار العلني على ولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. أما الاستدلال بقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم على ذكر مثالب السلاطين على المنابر، فإن هذا لا يجوز حتى مع أحد المسلمين إلا من ظلم، هذا الذي يتكلم، لكن يتكلم مع من؟ مع من يأتي له بحقه، مع من يأتي له بحقه، يشكو إلى من يأتي له، من يأتي له بحقه، إلا إذا كان هذا الظالم فاجرا ومتعديا فتجوز غيبته، أما ولي الأمر فلا، ولي الأمر ينصح فيما بينك وبينه، كما جاء في الصحيح من أثر أسامة أنه قال إني أكلمه، لما قالوا ألا تكلم عثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وكذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن أبي أوفى لما قال لسعيد بن جمهان، لما قال ألا ترى ما يصنع السلطان، قال له عليك بالسواد الأعظم، ثم قال إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. أما مسألة الإنكار ما لا علاقة بالآية، مسألة الإنكار على السلطان لا حرج فيها، إن وقع منكر من السلطان أمامك وأردت أن تنهاه عن ذلك علنا إذا رعي في ذلك المصالح وكان في ذلك الأدب فلا إشكال في ذلك، فقد أنكر الصحابة على بعض الولاة علنا. إنما الذي ينهى عنه سلف ماذا؟ أن تنكر على الولاة علنا على المنابر وليس أمامهم، إنما أن تنكر على الولاة أمامهم فهذا لا إشكال فيه، فإن لم يكن أمامهم الإنكار فلتكن النصيحة فيما بينك وبينهم، أما أن تذكر مثالبهم على المنابر أو في الطرقات أو في مجامع الناس فإن هذا لا يجوز. ولهذا جاء في الأثر أثر أنس قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم الأثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الوحال من الأخ إبراهيم، استاذنكم استقبالي.
طيب ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الميت المؤمن اللي بيقولوا له نام نومة العروس لما يقول الرب أقم الساعة، فيقولون له نام نومة العروس فلا يقذ إلا حب أهله إليه، معناه إن هو بنام لغاية البعث، لغاية نفخة الصعق والبعث، ولا هو مفيش نوم في القبر؟
نعم.
ثم إن إحنا بنقول إن الزمن في القبر، والشيخ الأسبوع اللي فات قال في زمن، الزمن في القبر دي هو هيحس بيه والايام ومرور الايام والليالي، ولا ده كله هينتهي حتى اللي ميت من لدن ادم هيبقى في زميل اللي مات ساعة نفخة الصعق بالظبط. وأفيدونا الله يبارك فيكم ويستركم واجعلكم من الأئمة العاملة للعلم والعلماء، وفهمونا هل قراءة القرآن على الميت بدعة ولا مش بدعة؟ هل الرسول قراها؟ تبقى بدعة لما يكون ما قراهاش ويجي الشيخ يقرأ ويقول له 10,000 جنيه في البتاعة و 6,000 جنيه مش عارف فين وهكذا، ويبقى بعلك فلان والميت والطيب والتنجيب ده بدعة بالطريقة اللي هي ماشية دي ولا لا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله رب العالمين. ابتداء نشكر أخانا إبراهيم وعلى حرصه الحقيقة على مداومته على الاتصال في كل برنامج من أجل أن يعرف دينه، فجزاه الله خيرا، نسأل الله أن يعلمنا وإياه. أما عن سؤال أخينا إبراهيم في القبر، وقد سأل من قبل عن مسألة الزمن في القبر وكذا، أقول لأخينا إبراهيم ولكل أخ حسبنا والحمد لله ما نطقت به السنة. الذي ينبغي أن ننشغل به يا أخي إبراهيم هو العذاب أو النعيم، منعم هذا الإنسان في قبره أو معذب، وكيف وما الأسباب التي إذا أتى بها الإنسان نعم، وما الأشياء التي إذا أتى بها الإنسان كان عرضة للعذاب. هذا الذي ينبغي، ينبغي علينا أن نحقق أسئلة القبر الثلاثة التي سنسأل عنها في قبورنا: من ربك وما دينك وما النبي، قبل أن نقول الزمن والزمن في زمن في القبر ولا ما في زمن في القبر. في أسئلة في القبر يا أخي إبراهيم، هي ما هي؟ من ربك، ما دينك، من نبيك. علينا أن نحقق هذا في دنيانا حتى ننطق بها في قبورنا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، حديث البراء بن عازب في الصحيح، في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحديث وفي الآخرة، أن ذلك في أسئلة القبر. فمن كان يا أخي محققا هذه الأسئلة كان الله ربه، قد وحده توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كان الله ربه، كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه فوحده بالاتباع، كان الإسلام دينه فأقام على نفسه بأوامره ونواهيه. هذا إذا سئل في قبره من ربك قال ربي الله، من نبيك، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك، دين الإسلام. هذا الذي ينبغي أن نهتم به، هذا الذي ينبغي أن نهتم به. واعلم أن الناس في قبورهم إما معذبون وإما منعمون، والمعذبون إما معذبون دائما وهم الكفار، أو معذبون بعض الأحيان وهم عصاة الموحدين إذا شاء الله عز وجل أن يعذبوا. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر على القبرين، قال النبي قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. ومع هذا نقول يا أخي إبراهيم، أما المراد بقول الملكة نوم نومة العروس لا يوقظه إلا حبر إليه، هذا الإشارة هنا إلى ماذا؟ ليس النوم النوم المعروف، وإنما حينما يقول له نوم يعني استقر، ابقى بقاء من في الدنيا إذا نام لا يوقظه إلى أحب أهله. فالعروس معروف أن الليلة التي يسعد بها هي ليلة عرسه، ولهذا يأتي أحب الناس إليه فيوقظونه، وإلا ليس هناك نوم في القبر. والحياة البرزخية، وهذه مسألة مهمة جدا يا أخي إبراهيم، مسألة زمن، مسألة نوم، مسألة كذا، اعلم أن الحياة البرزخية لها كنهها الذي يختلف عن حياة الدنيا، ولهذا لا تقاس أمور القبر على أمور الدنيا. انتبه يا أخي، لا تقاس أمور القبر على أمور الدنيا. فالناس في قبورهم لا ينامون، وإنما معذبون أو منعمون، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إبراهيم عن قراءة القرآن على المقابر، كما أوضحنا بأنها لم ترد عن السلف الصالح، لم ترد عن السلف، وهذه محدثة ولا تجوز، فضلا عن القراءة على في المآتم واجتماع الناس في الصرادقات، فهذه بدعة، وتكسب القراء من ورائها حرام لأنها في مقابل عمل محرم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إبراهيم عن النعي، نعي الموتى، فنقول إن كان النعي مقتصرا على الإخبار فقط بالهواتف أو مات فلان والصلاة عليه في المسجد كذا، أو في المسجد نفسه إمام المسجد بعد الصلاة يقول مات فلان وسنصلي عليه في مسجد كذا فهذا لا بأس. فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم شهداء مؤتة إلى أصحابه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة فلا بأس ولا حرج. أما النعي بهذه الطريقة الموجودة الآن القائمة على الافتخار والقائمة على العجب والقائمة على ذكر المآثر فهذه لأهل الدنيا وليست عملا صالحا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الوراق من الأخ أبي عائشة، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته أخ عدي، مرحبا.
جزاك الله خيرا ونفع الله بكم وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
آمين جزاكم الله خيرا.
شيخنا في هذه الأونة طائفة من الطوائف البدعية وهم الأشاعرة يعني يعملون على قدم وساق في نشر بدعهم المنكرة في صفات الله تبارك وتعالى وتأويلها، فما هي أفضل الكتب الثلاثية رد على شبهات الأشاعرة وجزاكم الله خيرا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. عن سؤال أخينا علي عن فرقة الأشاعرة وما يجتهدون به في هذه الأيام في بث أفكارهم وأصولهم في الناس، نقول أولا الأشاعرة وغير الأشاعرة من الفرق هي فرق تقوم بجهد جهيد في نشر أفكارها منذ أنشئت، وإن كانت في بعض الأعصار قد يحصل لها من التمكن كسائر الفرق، قد يحصل لها من التمكن ما لا يحصل في عصر آخر كالمعتزلة مثلا لما حصل لهم من التمكن في الدولة العباسية دولة المأمون والمعتصم والواثق ما حصل، فصاروا ينشرون أفكارهم وينشرون مذهبهم بقوة، فلا شك أن في مثل هذه الأيام حصل لهم نوع نشاط في العالم الإسلامي. أقول الكتب التي ترد عليهم وتفند شبهاتهم هي كتب السلف كلها، كتب السلف القائمة على الأثار، خصوصا الكتب التي تعنى بالرد على الفرق في باب الصفات وباب توحيد الأسماء والصفات، ككتاب الدارمي في الرد على بشر المريسي، وكذلك أيضا كتاب نفسه رحمه الله في الرد على الجهمية، كأيضا كتاب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، كتاب البخاري في التوحيد والرد أيضا على في الرد على القدرية وغير ذلك من هذه الكتب، مع ماذا؟ مع الكتب المعاصرة النافعة كشروحات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وشروحات الشيخ صالح آل الشيخ، ثم أضف إلى ذلك أيضا الكتب السلفية التي اتبعت أشهر كتبهم الآن كشروحات كجوهرة التوحيد والسنوسية والرد عليها، فهناك بعض أشروحات ورسائل ماجستير ودكتوراه لأهل السنة قد ردت على مثل هذه المنظومات التي تعد الحقيقة أصلا عند المتأخرين من الأشاعرة. كذلك أيضا عندنا كتب الفرق المعروفة المتقدمة ككتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري نفسه، وكذلك أيضا كتاب الصفات الإلهية للعلامة محمد أمان الجامي، ففيه أيضا مباحث مهمة جدا يرد بها على هؤلاء. فعلى كل الكتب كثيرة ومعتمدنا في ذلك على أهل السنة والجماعة، وهناك بعض رسائل دكتوراه في الرد على الأشاعرة وبيان مذهب الأشاعرة والفرق بين الأشاعرة كذلك والماتريدية، كتب كثيرة وموجودة والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من بور سعيد من الأخ محمود، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ وحفظكم الله وسددنا وإياكم على السنة.
آمين وإياكم بارك الله فيكم.
كتبت في منشور بعد قراءتي عن خبر وفاة الشيخ تلميذ رسلان، وقلت فيه لو كان الخبر صحيحا فنحمد الله عز وجل على هلاك هذا الضال المضل ولو كان غير صحيح، فأسأل الله أن يعجل بهلاك، وأسأل الله أن يتبعه رسلان ومن على طريقتهم من أهل البدع والأهواء المتعصبون لرأيهم وشخصهم. وأنكر علي بعض الإخوة هذا الأمر، ومنهم من قال أنه من أهل السنة مع علمهم بطعنه في فضولتكم وافترائه عليكم هو وشيخه ورميكم بالحدادية، فهل أنا أخطأت في منشور هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا هذا ما نعرف عنه، نسمع قد رأيناه مرة أو شيء من هذا، فهذا مغمور لا ينبغي أن يذكر في مثل هذه الحلقة ولا أن يسأل عنه، لأنه مغمور. أنت عرفت به الآن يا أخي، أنت عرفت به الآن، ولو جاءني هذا السؤال مكتوبا في ورقة لما عرضته، فهؤلاء المغمورون لا نذكرهم. لكن هذا كما يخبرنا الأخوة وكما يعني عرف عنه شيء قليل، أنه كان من المتعصبة لهؤلاء، وأنه له ردود علينا وغير ذلك، واتهامنا وإخواننا بالحدادية وكذا كشيخي. لا شك أن هذا انحراف خطير، ليس لأنه يطعن فينا، لو كان يطعن بحق لا إشكال في ذلك، ليس كل من رد علينا نقول هذا ليس من أهل السنة ولا كذا، ينظر في الرد، إن كان وافق الحق قبل، وإن لم يوافق الحق فإنه يرد. لكن أنا أرجو من إخواني أن يكون عندهم حنكة في مثل هذه التسميات، تسمي من هو في الأمة له قدر حتى يستفيد الناس من معرفة حاله. أما أمثال هؤلاء ما يذكرون في دروسنا ولا نذكرهم على ألسنتنا، وهناك من هو أكبر منه ومع ذلك لم نذكره ليموت ذكرهم في الأمة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، من يقول عنه إنه من أهل السنة فليطالب بالدليل. كيف من أهل السنة هذا؟ لا هو ولا شيخه ولا الحزب الرسلاني كلهم من أهل السنة، عندهم طوام وهذا وأمثاله من متعصبة رسلان وممن نفخ فيه حتى ثبت على أخطائه وضلالاته. فالذي يقول إنه من أهل السنة يقدم دليله، وعنده أمام عشرات من الأدلة ترد عليه وعلى شيخ المنحرف الضال الذي عجز أن يرد على نفسه. فحينما يأتي واحد اليوم يقول هذا من أهل السنة، فلا شك أنه انحراف خطير وجهل عظيم بما عليه هؤلاء من مخالفات. الأمر الثالث وهو المهم يا أخي بارك الله فيك، أننا نقول ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال، ومسائل الألفاظ التي نتناول بها أهل البدع ينبغي أن يراعى فيها مصالح ومفاسد. أما يا أخي محمود، لو أنك اقتصرت على بيان أنه رجل منحرف وبيان حاله فجزاك الله خيرا، أما أن تقول أصلاني ما أدري إيه كذا وأن يهلك ما أرسل من معه وأن إلى آخر ذلك، هذا قد يستفز بعض الناس لا شك، وأنه قد يثير بعض الناس عليك. تقول هذا حق أبينه، الدعاء حق تبينه ولا بيان الحال أنه مبتدع منحرف والحق الذي تبينه؟ فلو أنك انشغلت ببيان الحق فقط وبيان حال هؤلاء وفقط وكذا لكان هذا هو الأولى. كذلك أيضا أن تبين الحكم الشرعي في الفرح بأهل البدع أو كذا أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك. أما مسألة يعني الدعاء الذي قد يثير الناس وكذا، أصل الدعاء على أهل البدع هذا لا إشكال فيه، الدعاء على أهل البدع من جهة الجواز هذا لا إشكال فيه، يدعى على أهل البدع وقد يدعى لأهل البدع أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين ودعا على المشركين، ولا شك أن المشرك أعظم من المبتدع، فإذا اشتدت بدعة الرجل دعي عليه، وإذا كان يرجى منه الخير دعي له. وقد بوب البخاري بابين في صحيحه، باب الدعاء للمشركين باب الدعاء على المشركين. إذن مسألة الدعاء على مبتدع إذا اشتد شره هذا لا بأس به، لكن مع هذه مسألة ومسألة أخرى وهي ما المناسب في مخاطبة الناس، ما المناسب في بيان حال الناس. أنا حينما أخرج وأقول هذا الكلام قد يثير حفيظة الناس، ولهذا يا أخي محمود أنا أختلف معك في طريقة عرضك ومقدر لك بيان حال أهل البدع، لكن لو اقتصرت على هذا البيان بيان هذا الحال وفقط لكنت مأجورا على ذلك. لو بينت حكم الشرع أيضا في الفرح بموت أهل البدع وكذا لكان لا إشكال. لو كان رجلا عظيما في الناس، رجل في الأمة كعبد الرحمن عبد الخالق، كمثلا سيد قطب ولا أي أحد من هؤلاء إذا مات تظهر الفرح، هذا لا بأس. ليه؟ لأن هذا أمر أمره في الأمة كلها. أما أنت واحد في قرية ولا في عزبة ولا لا 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 يعد دوره بلده وتختلفون على صفحات وتجعلون له حجما، هذا أصلا أنت نشرت وعرفت الناس به وكان لا ينبغي أن يعرف الناس هذا. فلا شك أن هذا أنا أختلف معك فيه أخي بارك الله فيك، ولا ينبغي أن يعني نعرض العرض الذي نستفز به الناس والذي قد يفتن بعض الناس عن اتباع السنة. فأنتم جزاكم الله خير على الحق، وأنتم على الحمد لله السنة، ورستان وحزبه معروف ضلالهم وانحرافهم، لكن ينبغي أيضا أن نختار الأسلوب المناسب. ولو كان الدعاء على أهل البدع جائزا، ولو كان بيان حال أهل البدع في موتهم وأيام موتهم جائزا، فإن السلف كانوا يأتون الجنائز لإظهار الموقف، ولا عبرة بمن يقول لا نظهر هذا في يوم موتهم، بالعكس هذا ظهور بعد ظهور، أظهرنا حالهم حال حياتهم ونظهر حال موتهم أيضا. فإن من السلف من كان يأتي إلى الجنائز ليظهر حال هذا المبتدع بترك الصلاة عليه، كما حصل من بعضهم حينما أتى جنازة فلما رآه الناس انصرف عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الرحمن يقول: إذا كان تحديث الناس بأحاديث السمع والطاعة للحاكم الظالم لم تتعودها أسماع الناس وينكرون ذلك الحق، فماذا يفعل من تصدر لدعوة الناس على المنابر والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم يتعود الناس سماع أحاديث السمع والطاعة، نترك تحديث الناس بالسمع والطاعة؟ حدث الناس بهذه الأحاديث بارك الله فيك، علموا الناس السنة، لكن بالطريقة أيضا الطريقة المناسبة. لا تتكلم عن حاكم بعينه مثلا وتظهر مثلا أمورا على المنابر قد تستفز الناس، وإنما تكلم عن السمع والطاعة للحاكم وبيان الأحاديث الواردة في ذلك، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. يعني لا تخرج على منبرك كأنك تقرأ نشرة إخبارية معاصرة، وإنما تكلم بالأحكام الشرعية وتدعو لحاكمك نعم، وتدعو له بالصلاح والمعافاة نعم، لكن بين أصل المسألة شرعا، بين السمع والطاعة والأحاديث في ذلك، بين عدم الخروج والأحاديث في ذلك، بين عدم ذكر المثالب والأحاديث ذلك. يعني اجعل قضيتك على المنبر هي ليست قضية شخص الحاكم، وإنما قضية حكم الحاكم، السنة مع الحاكم، حتى يعلم الناس أن هذا الأمر إنما هو مستقن من كتاب الله، من سنة رسول الله، من فهم السلف، لا من المادة والقانون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من طلخة من أخ رمز نفسه بألف ألف يقول: أردت الالتحاق بحلقات لتجويد القرآن عند بعض المشايخ، ولكنه اعتذر بعدم وجود مكان عنده، فعزمت على الذهاب لرجل مبتدع لدراسة التجويد عنده، فهل مسلكي صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، مسلكك طبعا غير صحيح، مسلكك غير صحيح أن تذهب لأن هذا الرجل لم يستقبلك وكذا السني، تذهب إلى مبتدع يعني نكاية فيه ولا نكاية في نفسك ولا إسعادا للمبتدع ولا ماذا يعني ولا ماذا؟ أنت عليك بارك الله فيك ألا تتلقى علما إلا عند أهل السنة، سواء تعلق هذا بالتجويد أو تعلم بالفقه والتوحيد. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا ما يشرفني شيخ على البدعة أن أكون قرأت عليه، هذا تشريف له هو، هذا ما يصلح. لا يكون للإنسان التقاء مع أحد من أهل البدع، إنما خذ العلم عن أهل السنة، فإن النظر إلى أهل البدع ممرض للقلب، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.